اللي عمرها 5 سنين. انت متخيل؟ انت متخيل 7 سنين و5 سنين؟ طبعا تخيل انهيار الاب والام. انت من فين؟ انت من فين شفت؟ مين قال لك؟ مين علمك؟ انا تفرجت في اليوتيوب وشفته وطلع لي كم مره بعدين احسب انه هذه لعبه. انت متخيل؟ او يحسب انه والله هذه كنا ممكن اوكي يلا تعالي نلعب كذا مثلا. فانت متخيل يعني؟ ويعني وقيس على كذا كثير، يعني كثير كثير. احنا نحط بين قوسين تحرشات، بس هي مرات ما هي تحرشات. يعني
أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا مع دكتورة هبة حريري، أستاذ مساعد في جامعة جدة، حاصلة على الدكتوراه في تخصص الإرشاد النفسي، وأيضا على درجة الماجستير في علم النفس المدرسي، وكذلك علم نفس الأطفال وعلم نفس الطفل والإرشاد الأسري. تناقشنا اليوم عن موضوع المعرفة الجنسية كما تسميها الدكتورة، وليست الثقافة الجنسية، وناقشنا مدى أهمية هذه المعرفة، وليش هي تعتبر من ضمن الحقوق اللي لابد أنها تصل للطفل من قبل ولي أمره والمربي، ومدى تأثير هذه المعرفة على حمايته في المستقبل مما يحصل، وارتباط هذه المعرفة وتأثيرها على صحته النفسية وحياته كطفل حتى يبلغ، حتى يكون في علاقة زوجية. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. إذا كنت تعتقد أن بودكاست وجدان يستحق الدعم، بإمكانك دعمنا عبر منصة باتريون بالمبلغ اللي تراه مناسب. رابط الدعم تجده أيضا في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. الموضوع اللي يعني ودنا نتناقش فيه موضوع يعني الثقافة الجنسية لدى الأطفال. أول شيء ليش أصلاً مفروض تكون في ثقافة جنسية عند الأطفال؟ ليش مش الداعي هم أطفال؟
مظبوط، صحيح، هذا السؤال دائماً يتكرر. أولاً أنا ما أسميها حقيقة ثقافة بقدر ما أسميها معرفة وتدخل في النمو الجنسي عند الطفل. يعني لما نجي علمياً نقسم أنواع النمو اللي يمر فيها الطفل رحنا نقسمها للعلم، ولكن هي تصير كذا كلها على بعضها. عندنا نمو جسدي، عاطفي، اجتماعي، معرفي، ديني اللي هو الروحي، وأيضاً الجنسي. والجنسي يدخل فيه أكثر من نوع من أنواع النمو، اللي هو عندنا النمو العاطفي، الاجتماعي، حتى الديني كمان، هويتك، وهذا شيء يشكل بعضه، والجسدي أيضا. فيعني النمو الجنسي يتداخل مع كل أنواع النمو، وعادة نمو الطفل ممكن يتطلب حماية من البيئة وتعزيز، يعني تكون بيئة صحية لجل الإنسان ينمو نمو سليم، أو الطفل، خلينا نركز على الطفل، نمو سليم. وكمان جزء منه يتطلب على المعرفة. يعني لو أخذنا بس مثال سريع مثلا زي النمو الاجتماعي، الطفل بالأساس وبشكل عام حينمو اجتماعيا من خلال المحاكاة، والمتخصص في علم النفس يعرف بندورة ونظرية والتقليد الاجتماعي. لكن كمان في مهارات اجتماعية يتعرض لها الطفل أو نعلمه هي، ممكن أنا كأم ما مثلا في سنه ما تعلمتها، لكن هي متطلب في هذا العمر. يعني مثلا خلينا نقول المجادلة أو غيره أو المناظرة، يعني إحنا مثلاً في وقتنا لما كان عمري 10 سنين يمكن ما كانت هذه مهارة متطلبة. الآن في هذا الجيل يعني بحكم كثير متغيرات حدثت عليهم وتطور التعليم صارت مهارة، صرنا الآن نعلمهم، هي مش بس ياخدوها تقمص مننا. نجي على الثقافة الجنسية، وأنا أسميها المعرفة الجنسية. الطفل ينمو جسديا، في تغييرات تحدث في جسمه وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، بحاجة إلى هذه المعرفة، إلى هذه المعلومات، وبحاجة أيضا إلى بيئة صحية تحمي هذا النمو، يعني اللي يأثر عليه في جوانب كثير من حياته سواء هو طفل أو حتى لما يكبر. فلذلك أنا ما أعتقد أن الثقافة الجنسية، أو لو استخدمنا مصطلح المعرفة الجنسية والتربية الجنسية، هي ما هو ترف، يعني ما هو ترف فكري أو من باب زايد، بل هي حاجة جدا أساسية، وأنا أعتقد هي من حقوق أطفالنا علينا. يعني وفي سياق الحوار لعله كمان يعني نذكر أحداث أو قصص لناس لما تغيب عنهم هذه الثقافة وهذه المعرفة تضر كثير كثير، تضر، ومرات الضرر يكون مكلف الثمن.
يخاصة أنه يعني إحنا مثل ما ذكرتي أنه بطبيعة الحال ممكن أهمية هذه المعرفة وأهمية هذه الثقافة ما هي مثل ما كانت قبل 20 سنة، ومثل ما كانت الآن بالتغيرات يعني بالدخول للثقافات المختلفة علينا والشبكات الاجتماعية، ومرتبطة بحياتنا أصلا، بحيث أنه لما نكبر
صحيح
تكون عندنا هذه المعرفة.
صحيح، يعني البعض يعني البعض مثلا خاصة جيل الآباء الآن يحسب أنه هي كأنها ردة فعل للانفتاح اللي صار. لا، بالحقيقة هي ما هي ردة فعل. يعني أنت لو تشوف حتى آيات بالقرآن وأحاديث نبوية كثير كان فيها هذا التركيز وكان فيها هذا العلم وموجود حتى متأصل في الفقه عندنا. ففي ناس تعتقد أنه والله ردة فعل لهذا الانفتاح، له ما هو ردة فعل. ولو في ناس مثلا نسمع أصوات تقول إحنا تربينا وما حد تكلمنا عن هذه الأشياء وخلاص عرفناها بالفطرة، بس في كثير من السلوكيات أو خلينا نقول من التحديات اللي واجهوها أو من الأخطاء اللي مورست وكان ممكن يعني يتلافوها أو كان ممكن تجنبها لو يعني أعطيت هذه المعرفة بشكل جيد وبشكل صحي. يعني طبعا الآن تحدي زاد علينا أكثر، إنه انفتحت عليك مصادر المعرفة على أطفالك شئت أم أبيت، فهنا صار يعني الضغط أعلى يعني على الوالدين حتى.
طيب هذه الآن المعرفة اللي هي نشوفها من ضمن المهارات أو من ضمن يعني الأدوات أو من ضمن العلوم اللي ممكن ولي الأمر الأب والأم أنهم يتناقشون في هذا الموضوع، هل في بداية محددة أنه أنا أقدر أناقش فيها طفلي بمثل هذه المواضيع؟
أيوه، هي تبدأ يعني، ويمكن كثير يتفاجأ، هي تبدأ من أيام الطفل الأولى، يعني ابتداء مثلا من عورة الطفل، أنه لما يصير مثلا تغيير بكرامة حفاظته أو لما يبدأ تدريبه على الحمام وغيره، هنا لابد أنه إحنا نعظم حدود العورة عند الطفل، أنه مو والله اليوم أنا غير الحفاظ بكرة خالته بعده جدته بعدين عمه وبعدين خاله. فهنا الطفل لا شعوريا توصل رسالة أنه يعني وكأنه أي حد يقدر يتكشف عليه. فإحنا هنا ممكن حتى يعني نخليه عرضة أسهل للتعرض لأي تحرشات أو ممارسات سلوكية خاطئة حتى بين بعضهم الأطفال. فهي تبدأ من هذه الممارسات اللي هي خلينا نقول غير لفظية ولكن فيها معرفة تنقل بشكل. يعني إحنا بنجي نشوف المعرفة، ترى المعرفة مو عبارة عن والله كتاب ورقة وقلم، هي أوسع وأشمل من كده. في كثير من المعارف عرفناها وتعلمناها في حياتنا وصلتنا بشكل غير منطوق، يعني non-verbal way. فهذه هي من ضمن الأشياء، إنه إحنا لما نعلم الطفل حدود العورة مثلا، نعلم المسميات الصحيحة لهذه الأعضاء، وظائف هذه الأعضاء، زي لما نعلمه عن وظيفة الرئة والجهاز الهضمي والدماغ وغيره، لابد الطفل يبدأ يدرك. لأنه المعرفة الجنسية وهذه المعلومة اللي يعني كثير يعني نقولها للوالدين عشان يفهم إحنا ليه بنبدأ بالتدريج معاه من سن صغير. المعرفة عند الطفل تبدأ يعني من الأصغر للأكبر، يعني إحنا لما أبسط شيء، أنت ما الطفل ما حيتعلم القراءة بطلاقة إلا لما أول شيء يتعلم الحروف، وبعدين يشبك حرف واحد مع حرف واحد سوى كلمة أب أم، بعدين يبدأ يشبك أوسع، بعدين جمل، بعدين قواعد، وهكذا. تماما نفس الشيء المعرفة الجنسية، تبدأ بمعلومات بسيطة وتبنى عليها معلومات أكثر وبعدين أكبر وبعدين أعمق وأشمل. فلما أنا من السنوات العمر الأولى أشرح له عن وظائف جسمه والحكمة الإلهية والإبداع يعني إبداع تصوير الخالق لهذه الأعضاء جميعها ووظائفها إلى قدر معين وأوقف في كل مرحلة عمرية. بعد كده المرحلة العمرية اللي بعدها أقوم أنا أبني عليها هذه المعلومة وأزيد عليها معلومات أخرى وهكذا. أفضل 1000 مرة من أنه فجأة الطفل يتعرض للمعلومة كده ضخمة وكبيرة بدون ما يأخذ تدرجها الأساسي. يعني هنا ردود الفعل تصير يعني ممكن حتى مكلفة الثمن. يعني البعض مثلا تصير عنده ردات فعل ممكن صادمة أو مقلقة أو مخيفة لأنه تعرض فجأة المعلومة ضخمة. لكن لما أنا يعني أقسمها وأجزئها حسب كل مرحلة عمرية وأشرحها حسب استعداده المعرفي في كل عمر، لذلك لما نوصل للمراحل الحساسة والمعلومات الأكثر حساسية يكون الطفل جاهز معرفيا، حتى جاهز عاطفيا، لأنه انهضمت عنده المعلومة لأنه استوعبها واستوعبها من منظور علمي يعني. وهذا اللي ممكن يرفع الحرج كثير عند الأهل كمان لما نقول لهم استخدموا اللغة العلمية.
هو هنا برضو أنت ما ذكرتي الآن ممارسة مثلا يعني تغيير ملابس أو حفاظة الطفل وهو صغير. يعني حتى ممكن يصير في بعض العوائل أنه والله الأشخاص يمكن في عمر 3-4 سنوات أو يمكن في السنوات هذه ممكن ما يهتمون أنه والله مين شافه مثلا وهو يتحمم، أو مين إذا كان يتكلم في البيت الصغير يعني، أو مين شافه أو مو شرط أنه يتسكر الباب مثلا، أنه إذا هو جالس داخل مع أحد يعني أنه في جلس أحد يحممه أو شيء. فالفكرة هذه أنه من مو أنت الآن فاتح كل شيء على مصراعيه، بعدين لما يوصل لمرحلة مثلا 7 ولا 8 سنوات تبدأ تقول لا لازم تسكر، لازم تتغطى، لازم تلبس، لازم تسوي. طيب أنت قبل ما كنت حاط معطيني هالحرمة الشيء اللي مفروض أن أنتبه له.
صحيح بالضبط. وقيس على كده أشياء كثير كمان. فيعني وناهيك يعني كمان لما يعني أنا مرات الأهل يقولوا طب إحنا أوكي ما بنعرضهم للإعلام المنفتح، أقول لهم أوكي طيب ممتاز، بيروح المدرسة أقل عدد حوالينه موجود 10 أطفال إلى 50 طفل، بعض المدارس توصل عدد الأطفال، تضمن ولا واحد فيهم ما يكون عنده يعني آيباد ولا جوال ولا أي أكسس للفضاء هذا الواسع الانترنت وفيه له كل شيء موجود بدون أي فلتر؟ يعني أنا لو عملت حماية شديدة على معرفة الأطفال عندي، طبعا إيش ضمني اللي جالس جنبهم في الفصل إيش بيعرض لهم؟ وكثير من الحالات شفتها عندي بالعيادة وبالإرشاد النفسي مثلا لما اكتشفوا الأهل أن الطفل أو ولدهم أو بنتهم، طبعا نقول كلمة طفل أنا أعني فيها من 0 إلى 18 سنة، فلما اكتشفوا أن أولادهم أو بناتهم بيمارسوا سلوكيات خطأ أو أدمنوا على مواقع معينة أو يعني يصوروا نفسهم في صور مخلة وإرسلوها في ألعاب أو أبليكيشنز أو كده، السبب أنه يعني يكونوا عائلات محافظة وما أساءوا التربية، بالعكس، لكن أغفلوا هذا النوع من المعرفة، بالتالي صار في فضول، أشبع هذا الفضول من أصدقاء حولينهم، وما صار بس مجرد فضول قادوا يعني حركوا لأنه يمارس سلوك معين أو ينزل أبليكيشن معين أو يعني فهنا حقيقة عندنا خطورة أوسع مما نتخيل.
هل في عمر من يعني من 0 إلى 18، هل في عمر معين يبدأ عنده هذا الاهتمام أو يبدأ عنده هذا الفضول؟
إحنا تقريبا نقدر نقول إن كم من عمر يعني شوف هو الفضول موجود بس إحنا حنلاحظ بطرق مختلفة. يعني مثلا خلينا نقول من عمر 2 إلى 5 سنوات نعم في فضول، وهذه كثير من الأمهات تقول مثلا ولدي عمره 3 سنين وجبت بنت، فأول ما بغير له الحفاضة وانت بكرامة هو يطالع مستغرب يعني مثلا إنه ليش شكل جسمه مو زي شكل جسمي مثلا فيستنكر. وهنا عيب، لا تطالع روح، لا هو مو عيب، هو شايف شيء غريب، هو شايف شيء ما قد شافه، بخاصة كان الطفل الأول هو الولد الوحيد، فهذه منطقة بالجسد هو ما قد تعرض لها، ما قد شافها. إذن هنا ديك الساعة أنا أشبع هذا الفضول، ونعم في حرج بس نقول للأهل أوكي ممكن نجيب صور كرتونية، ممكن نقول لهم إنه يعني إنه شعر الولد مثلا قصير، شعر البنت طويل، إنه كيف الأشياء المختلفة في أجسامه، في أشياء متشابهة في أجسامهم، وهذه هي اللبنة الأولى. بعد كده يكبر الطفل شوية، ليش هذا الاختلاف موجود؟ بعد شوية أكثر وهكذا. فالفضول نعم موجود. يعني أنا مثلا في يعني في حالات وصلتني أو في رسائل توصلني مثلا من أهالي إنه بنت بنتهم عمرها 5 سنين تكتب في السيرش في جوجل مثلا كلمة كيسينج يعني تقبيل أو بوس، فهم يتفجعوا من فين ولا شيء، بنت عمتي ورتني فيديو كيف واحد يسلم على وحدة، وبعدين هي خلاص صار عندها أوكي خلينا أنا أبدأ كمان أدور وأبدأ أتفرج. مو شرط يكون عندهم يعني مو شرط يكون انحراف عند الأطفال، بس هو من هنا يبدأ الفضول. فإذا دائما أقول دائما هذه جملتي، إذا ما كنا إحنا المصدر الأول والآمن لأطفالنا في إعطائهم تقديم هذه المعلومات لهم، تأكد 1000000% إنهم حيبحثوا عن مصادر أخرى، وممكن يبحثوا عنها أسرع مما نتخيل، وما نضمن هذه المصادر قديش مدى الأمان اللي موجود فيها.
إيه هو أصلاً يعني حتى إحنا لما ما نتكلم عن الأطفال، يعني ما نتكلم عن الناس اللي هم من عمر إلى 18 سنة أو إلى هالسنة، إحنا نتكلم عن الناس اللي تعدوا هذه المرحلة، الناس اللي هو فعلياً ثقافته الجنسية أخذها من المواقع والأفلام الإباحية، هو ما يعرف أصلاً إلا من هذه الأماكن. فإحنا ما نتكلم عن طفل، لا نتكلم عن واحد بالغ، نتكلم عن واحد مقبل على يعني علاقة مع شريك، هو ثقافته أخذها من هذا المكان، هو لا يعرف ثقافة أخرى غير هذا المكان اللي شافه. فما بالك لي أنك أنت تكلمت في البداية وممكن أعطيته شيء مختلف، وكنت أنت الشخص اللي يأخذ ويعطي معه. فأنا مثلا كشخص وصل عمري 20 سنة، إذا أنا أبغى معلومة وأنا مقبل مثلا على فعلا على علاقة، من وين أخذ هذه المعلومة؟ إذا ما كان مثلا والدي أو والدتي ناقشوا معي هذه المواضيع وأنا صغير، أكيد ما رح أقدر أتناقش معهم وأنا كبير.
هو هذا فعلا فعلا، وهذه نقطة جدا مهمة يعني حضرتك تفضلت فيها، أنه وهذه واحدة من الفوائد أنه إحنا ليش نطرح هذه المعرفة من عمر مبكر. أنت لما هذه تكون لغة حوار مدرجة في البيت وفيها كم من الراحة العاطفية والنفسية وحتى الفكرية، وأنه كل الأسئلة مرحب فيها، وأن أنا أي موضوع حتى لو كان محرج أنا مستعدة أحكي فيه معاك، أنا هنا أخلق أريحية عند أبنائي وبناتي أنه مهما ما تعرضوا لشيء يعني غريب أو شافوا شيء غريب أو استنكروا أو حتى كان عندهم فضول، ما يترددوا أنه يجوا يطرحوا معايا. فعشان كده نقول هي ألفة حتى أيضا كمان في الحوار، مش بس مجرد معرفة، هي تبني أواصر يعني ترابط مختلف عن غيره. يعني في ودائما نقول يعني، وهذه للأسف لما الطفل أو البنت والولد يشعر إنه هناك مواضيع مرحب فيها في البيت أحكي فيها، وهناك مواضيع غير مرحب فيه، وإذا أنا فتحت هذا الموضوع مع أهلي أو أبوي أو أمي أنا ممكن أو يعني أخذ توبيخ أو ينظروا لي نظرات فيها إسقاط أحكام أو نقد أو عيب أو قلة أدب أو احترم نفسك أو غيره. بس المقصد ما يكون كذا مرات من الآباء ومن يعني الأولاد والبنات. ففتح هذه الحوارات يوصل رسالة يعني جدا مهمة لأبنائنا، إنه مهما يخطر على بالكم أسئلتكم مرحب فيها حتى لو صعبة علي إن أنا أحكيها معك.
طيب في السؤال اللي دائم يتكرر واللي قد يكون فيه يعني يمكن هذا أصعب سؤال يمكن يسأله طفل لوالده، والده ووالدته أصعب سؤال يمكن يجاوب عليه، إنه أنا كيف جيت؟
بالضبط. دائما احنا نقول حسب اول حاجه احنا دائما نقول انه اذا سال هذا السؤال اول شيء يعني في اهل كثير يرتبكوا، لا ترتبك، اهدأ وقول الحمد لله انه جاء سالك ما سال احد غيرك. يعني ممكن احد غيره يعني يرمي عليه المعلومه زي ما هي زي القنبله تنزل على راسه ويتوتر الطفل او يكون سابق لعمره مثلا. فاول شيء ممكن نسال الطفل نقول له انت ايش تتخيل، أنت إيش تتوقع؟ إيش تتخيل الإجابة؟ أنا ليش أرد السؤال بسؤال؟ أول شيء أنا بدي أجس نبض، هل هو شاف شيء؟ هل أحد قال له شيء؟ هو جاي بيجس نبضي أنا أعرف ولا ما أعرف؟ هل هو فعلاً ما يعرف؟ هو مرة ما يعرف بس كده خطر السؤال على باله، طبيعي كل أطفال العالم حيخطر على بالهم هذا السؤال، بالعكس هذا إذا دل على ذكائهم. فأسمع أول شيء من الطفل، إذا والله ما تعرض لشيء هنا على حسب أول شيء كمان هذا رقم واحد. رقم اثنين، كم من المعرفة الجنسية الطفل يعرف؟ هل الطفل يعرف طبيعة جهاز التناسل للمرأة؟ هل يعرف طبيعة جهاز التناسل للرجل؟ إيش يعني رحم؟ قديش حجمه؟ وفي معلومات حقيقة يعني عجيبة سبحان الله عن جسم الإنسان، فلما يعرف الطفل من عمر صغير ومرة تانية بلغة علمية وتربوية مناسبة لعمره العقلي، هنا يعني يسهل عليه هضمها أو حتى الأهل يسهل عليهم توصيلها. فهو قديش يعرف من المعرفة؟ أما إذا ما يعرف ولا شيء هنا ديك الساعة لا تجاوب هذا الجواب على طول، أبدأ أعطي المعرفة اللي قبلها الأساسية. ودائما نقول التدرج مطلوب، فإذا أنت ما قد درجت المعلومة فإذا أنتظر إلى أن تدرج المعلومة عنده. وهنا البعض الأهل يقول لا أنا لازم أعطي الإجابة على طول، وهنا ترى في مدارس حتى كمان تربوية مختلفة، يعني بعض المدارس تقول من أو يعني من عمر 4 سنين أنت تقدر تشرح للطفل بالكامل كيف العلاقة يعني الخاصة تتم وكيف يصير الحمل والولادة، وبعض المدارس التربوية تقول لا قدم المعرفة تدريجيا، ولما يوصل الطفل لعمر 10 سنوات 11 12 سنة يكون هو تلقى المعرفة بالكامل، الاختلافات بين الجسد المرأة والرجل وإيش الفرق بين كل جهاز وإيش الحكمة وكيف كل جهاز يشتغل والبلوغ وغيره، وهذه المعلومات كلها بعدين على عمر 12 سنة قدم له هذه المعلومة. وما تتقدم بس بمجرد أنه والله هذه هي العملية اللي تحدث، المفروض أيضا كمان يضاف عليها الجوانب الأخرى، الجوانب العاطفية، جوانب أنه خصوصية هذه العلاقة، فرديتها، لأنه هذه العلاقة ما تشبه علاقة أي أحد، يعني الشراكة الكبيرة اللي تتم بين الزوجين وغيرها. يعني المفروض أنه هنا يصير طرح هذه العلاقة لعمر 10 سنين وما فوق أو 12 سنة، إنه ما تطرح بس مجرد عملية بيولوجية بقدر ما المفروض إن هي تطرح عملية يعني عاطفية اجتماعية فكرية فيها من الشراكة الكبيرة جدا والخاصة جدا ما لا تتشابه مع أي علاقة أخرى. فهنا يدرك الطفل إن هي ما هي مجرد علاقة جسدية، بس هي أعمق وأكثر من كده. وهذا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، فلما يعني قديش حتى يعني حتى إحنا عندنا المفاهيم الإسلامية والدينية بتعكس لنا إنه هي كثير علاقة سامية وروحية. فهذا هنا الكيفية، يعني هنا كمان مرات نقول للأهل it's not about يعني what is it, it's about حتى how. فالمفروض يعني الأهل ما يتحرجوا في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك كمان أستاذ أسامة أنه يعني كيف الإعلام ينقل لنا هذه العلاقة، خاصة الإعلام الغربي، يعني هو اللي متصدر طبعا في تسليط الضوء على هذا. دائما لما نجي نشوف حقيقة تنقل يعني بتتنقل بطريقة يعني ما هي حتى قريبة للواقع. فشبابنا وبناتنا لما يشوفوا هذه العلاقة كيف بتتم في جو سينمائي، وطبعا عشان المخرج عاوز كده ولازم يصير في أجواء يعني تجذب المشاهد، وبعدين لما يتزوج أو يدخل في علاقة يعني اللي هي العلاقة بكل واقعيتها يجد في فرق كبير. فبالتالي الرسالة السيئة اللي توصل له إنه في شيء غلط يا فيك يا في الطرف الآخر، بس هي ما هي كده، هي الإعلام أصلا هو الكبر غلط نقلها بإطار معين، إطار واحد. يعني وهذه أحد الأثمان المكلفة لما نقول ليش الأهل لما ما نحكي عن هذه المعرفة مع أطفالنا، هي تعكس حتى على علاقتهم يعني الزوجية بكل أبعادها مستقبلا. وهذه كثير شفناها في الكابل ثيرابي، يعني لما نقدم جلسات الدعم أو العلاج النفسي الزواجي للمتزوجين، كثير من الحالات تيجي في البداية هو ما يفهمني هي ما تفهمني إحنا نتضارب هو ما يسمعني، بس when we dig deep يعني لما نبدأ يعني على قولهم ننبش أكثر أو نحفر أكثر بعمق، نجد إنه صلب المشكلة يكون في هذه العلاقة، ولأن الطرفين ما ولا أحد فيهم فاهمها صح، فاهمها بين قوسين مفهوم سينمائي إعلامي بس من هنا تلقاها. فأنت متخيل كيف تبنت الصورة والمفهوم، فمن هنا يجي عدم الرضا ومشاكل كثير تبدأ نتاج عليها تطلع.
وهو أصلا حتى يعني هنا المشكلة إنه يعني حتى العلاقة السينمائية الغربية حتى هي بعيدة عن الواقع في المجتمع، يمكن عندهم حتى مو بس إنه نقول بعيدة عن مجتمعنا،
صحيح
لا هي حتى عندهم يقولون هذه بعيدة عن الواقع. يعني لا تعتقد إنه فعلا هذا الشيء اللي انت تشوفه. وايضا ال- 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 يعني الامر اللي يهم ايضا بالنسبه للاطفال اللي هي حصانه هذا الطفل من الاشياء اللي ممكن يتعرض لها في خلال الفتره هذه، لانه كثير من الاطفال يكتشف بعدين انه لا والله مو كل الاطفال مروا بتجربه التحرش، او اصلا ما يدري ايش هو التحرش اصلا. يكتشف انه الاطفال ما هم أنه لا ترى مو بالضرورة أنه هذا الشيء اللي يصير، بس لأنه ما يعرف ولا أحد قال له، فما إيش ممكن يقول إيش ممكن يسوي.
بالضبط يعني أنا لو أحكي لك يا أستاذ أسامة يعني والله قصص شيء براسك، يعني مثلا أعطيك واحدة من آلاف القصص اللي توصلني. ولد عمره 7 سنوات، الأم دخلت عليه الغرفة لقيته بيمارس علاقة جنسية كاملة مع أخته لعمره 5 سنين، اللي عمرها 5 سنين. انت متخيل؟ انت متخيل 7 سنين و5 سنين؟ طبعا تخيل انهيار الاب والام. انت من فين؟ انت من فين شفت؟ مين قال لك؟ مين علمك؟ انا تفرجت في اليوتيوب وشفته وطلع لي كم مره بعدين احسب انه هذه لعبه. انت متخيل؟ او يحسب انه والله هذه كنا ممكن اوكي يلا تعالي نلعب كذا مثلا. فانت متخيل يعني؟ ويعني وقيس على كذا كثير يعني كثير كثير. احنا نحط بين قوسين تحرشات، بس هي مرات ما هي تحرشات. يعني كثير حالات تجيني ولد عمره 13 سنه مثلا بيتحرش في اخوانه الصغار، او عمره 12 سنه، او هي عمرها يعني 10 سنين بتمارس سلوكيات جنسيه معينه مثلا مع اطفال العيله، وكل أنواع الممارسات اللي تتخيلها سمعتها، يعني ابتداء من العلاقة الكاملة للملامسات لأنه يعني واحدة من القصص مثلا لجاتني، تخيل اكتشفوا في الآيباد حقت الأطفال العيلة أنه بيتصوروا الأطفال العيلة، أنت متخيل من 4 سنين ل7 سنين هذا العمر الصغير بيتصوروا صور مخلة، يعني ما هم لابسين، بيتحطوا في وضعيات صعبة وبيصوروهم. مين اللي بيصورهم؟ طفل عمرها 8 سنين في العيلة. ولما سألوها أنت من فين يعني مين علمك؟ مين قال لك يعني تجلسيهم بهذه الوضعيات تصوري؟ قالت في لعبة ألعبها على الابليكيشن، منزله لعبه وفي محادثات تسير، وللاسف وهذه كثير دائما نحذر منها، يدخلوا للاسف اللي هم اللي مصابين بالدوفيليا يعني اللي يستغلوا الاطفال، فيرسلوا لها انه صوري زي كده الاطفال اللي عندك في العيله، ويعطوها بوينتس في اللعبه، او يعطوها يعني كريديتس اكثر في اللعبه. فانت متخيل قديش تساء براءة الاطفال؟
فهي مسابقه بالنسبه لها يعني.
هي بالضبط، فهي مسكينه مسابقه. يعني انت يعني في اشياء حتى يعني حقيقه انا توجعني ان انا اقولها، بس احنا لازم نسمع هذه المعلومات. يعني من اكثر الدول اللي تعمل ابلود يعني تحميل صور جنسيه للاطفال السعوديه، وهذا السبب انه يعني احنا ما احنا مستوعبين انه لما ينحط هذا الجهاز بين إيد أطفالنا ترى ما هي مجرد ألعاب عادية، ترى كثير منها تكون يعني أفخاخ يعني للأطفال، لأنهم هم يقعوا فيها مساكين وما بيعرفوا، وتنطلب منهم هذه الطلبات ويسووها بحسن نية، وبعد كده طبعا تبدأ من هنا، هي تبدأ من باب فضول حسن نية وتتدرج بعد كده، ولعلها تبدأ كمان يعني حتى سلوكيات يدمنوا عليها، لأنه لو دخلوا على مراحل قرب البلوغ نعم في physical sensation، في ممكن متعة جسدية يشعر بها الطفل من هذه الممارسات، فيبدأ يدمن عليها. وهذه كثير سمعنا عنها وشفناها يعني رأي العين، ونعالجها نفسيا في العيادات.
فهي تبدأ يعني فعلا أنه يبدأ يعني تبدأ الممارسة هذه ويبدأ هذا السلوك يراه البالغ كأنه يرى بالغ آخر، فيستغرب ويزعل ويتضايق وشلون وكيف، والطفل ما ينظر لها مثل ما تنظر لها أبدا، ولا يفكر فيها مثل ما تفكر فيها أنت أبدا، أصلا ما يعرف إيش يمكن التفاصيل هذه أبدا. يعني مثل ما ذكرتي هو قاعد تشوفها هي مسابقة، هي لعبة أنه نسويها وخلاص انتهى الموضوع. ما لأجل يعني لأجل هذا وجدت القوانين اللي تحمي الأطفال، تحميهم من براءتهم، وليس يعني وليس تحميهم لأنهم هم بهذا السوء ولا بهذا يعني التفكير المنحرف، لا هم بهذه البراءة أي أحد ممكن يستغل هذه البراءة.
بالضبط بالضبط صحيح.
طيب الآن هل أنا أفهم أنه فيما يخص هذه المواضيع ضروري أنه أنا أستغل المواقف اللي أنا أمر عليها كولي أمر، بمعنى مواقف اللي مثلا أشوفها في الخارج، المواقف اللي تطلع لي في التلفزيون، الرسائل، النقاط، بمعنى ما تكون أنها هي ما نأخذها أنها على أنها يعني فصل وحصة وتشرح له وتناقشه على حسب ما يحصل خلال الفترة؟
صحيح، يعني هذه بعض الأشياء اللي احنا نقولها. يعني مثلا ممكن نستغل ولادة الطفل بالعيلة، وعادة ممكن ينسأل هذا السؤال مثلا انه او كيف تولد، كيف خرج من بطن امه او غيره. طب هذه معلومات تخص المعرفة، تندرج تحت المعرفة الجنسية مثلا. وهنا نقول يعني لا تخلوا اطفالكم يفقدوا ثقتهم فيكم، يعني اشتروه من المستشفى، لقوه عند باب المدرفين، يعني يعني حيكبر في يوم من الايام حيعرف انك كنت بين قوسين كذاب. فليه يعني وبعد كده أنا ممكن أشكك في كل المعلومات اللي أنا أديته، هي هل هي صح ولا لا. بعضهم يقول يعني أنا مروا علي ناس مثلا في عمر 20 وما فوق، صاروا لما اكتشفوا المعلومات بنفسهم صاروا يقولوا حتى صرنا شاكين في حتى في المعلومات الدينية، هل أنا عطت لنا صح ولا لا. فليه نفتح على نفسي باب أنا في غنى عنه يعني؟ وفي الأخير يعني عقل الطفل عقل جميل، يعني قادر إن هو يستوعب هذه المعلومات وإذا أنا نقلتها بطريقة صح. فواحد نعم أنا ممكن أستغل الأحداث اللي تحدث وأنا أحكي عنها، ومرات أقول طيب حتى لو ما حدثت أحداث لا نستنى الأحداث تجي، لأنه بعض الأحداث تجي يعني للأسف تجي بنتيجة لتعرضهم لشيء غير صحي. يعني مثلا تجي بنت تقول مثلا أو ماما مثلا تجي تحكي تقول أو هو مثلا الجهاز التناسلي أو عضو الرجل شكله كده، الأم عيب ليش تقول كده، بس هي ما يعرف أنه هذه بنتها تعرضت أصلا لتحرش، ممكن يكون السائق يعني للأسف. وهذه مرت علينا حالات زي كده كتير، وفي غمضة عين ترى تصير في غمضة عين، هذا اللي يفجع. أو هي نازلة من الدرج وواحد من أولاد الجيران مثلا سحبها أو عمل لها أو فتح لها. فهذه كثير قصص تمر. فأنا لما أسمع هذه المعلومة من أطفالي أول حاجة تأكد ليش هو بيعرف، مو عشان ولا تطرح السؤال وإنت مرعوب أو من باب إنك أنت بتحقق معه، بس اطمن إنه ما يكون تعرض لشيء أو أحد وراه شيء، وبعدين أبدأ أحكي. والأفضل أنا دائما منهجيتي أنت قدم المعلومة قبل ما يتعرض الطفل. ليش؟ عشان لو تعرض الطفل لمعلومة مشوهة أو خاطئة يكون هو عنده حصانة فكرية. فوقع المعلومات الأولى على ذهن الإنسان هي الأبقى والأقوى ترى، حتى لو بعدين جينا صححناها، بس ترى وقعها الأول يفرق كثير على ذهن الطفل.
طيب طيب الآن أنا إذا أنا وعندي طفل واحد أو يعني طفل صغير وعنده أخت كبيرة، أنا كيف الآن طيب يعني أناقش هذه المواضيع؟ في شيء لازم أقوله؟ في شيء ملازم أقوله؟ في قوانين معينة؟
والله إيوة، يعني أنا أفضل إيوة إنه تبدأ بالتدرج، معلومات عامة بشكل كبير عن جسم الإنسان عن الاختلاف وكذا، وأنا جزأتها في كتاب إن شاء الله قريب ينزل، وهذه دورة كنت أيضا يعني كنت ولا زلت أطرحها للأهالي إنه كيف نقدم المعرفة الجنسية بناء على العمر الزمني، وأيضا مراعاة ثقافتنا اللي إحنا نعيشها، يعني إنه وإيش الاعتبارات حتى الاجتماعية اللي إحنا بيننا. يعني في بعض المعلومات، يعني مثلا عشت في أمريكا 10 سنوات، في بعض المعرفة الجنسية تطرح في هذاك المجتمع إحنا ما نحتاج إن إحنا نطرحها، أو إذا طرحناها نطرحها في أعمار مختلفة لأن أطفالنا ما بيتعرضوا لها من عمر مبكر. يعني مثلا موانع الحمل هذه في مدارس أمريكا بتنعطى لهم من عمر 16 سنة أو 15 سنة. فيعني إحنا كمان لازم يكون عندنا حساسية ثقافية تجاه مجتمعنا وتركيبته المعرفية والاجتماعية. فأنا أطرح حسب المعرفة، حسب عفوا العمر الزمني، وأطرح لكل طفل يعني غير يعني. وهنا أنا حتى مرات أقول يعني مثلا في معرفة تقدم من عمر 6 إلى 9 سنوات، هذه خاصة اللي هي خلينا نقول ما تخص البلوغ والتغييرات اللي تمر على أجساد أطفالنا، المشاعر كيف تتغير، الانجذابات العاطفية اللي تصير لهم، هذا كله ترى يعني ريليتد للهرمونز اللي تبدأ يعني تبدأ تصحى من النوم. يعني احنا نوصفها بهذه الطريقة البسيطة، فيه وفعلا هي فيه هرمونات يعني تكون في سبات لما يولد الطفل وتبدأ تصحى على ما قرب البلوغ. فلازم الطفل يستوعب هذه الأشياء كلها. طبعا أنا لو عندي واحد عمره 8 سنين وواحد عمره 10 سنين هم نفس المرحلة نفس المعلومات، لكن يمكن اللي 8 سنين أعطيله هي بقدر مش 10 سنوات اللي هو صار أقرب للبلوغ. ودائما أقول نعطي لكل طفل حقه، لأنه لكل طفل طريقة تفكير تختلف حتى عن أخوه. أو يمكن الطفل في بعض الأطفال عندنا يسأل كثير، والطفل الثاني يمكن ما يسأل، خلاص أخذ المعلومة وفهمها ومشي ما عنده أي تساؤلات. فأنا أفضل إنه هي تطرح في البداية بشكل فردي، ولا مانع إنها هي تكون مثلا بشكل جماعي لو انطرحت، لو أحد طرحها في الأسرة. يعني مثلا والله ماما أنا مرت علي دي المعلومة صح ولا لا، إيش رأيك؟ لا أرتبك، أنا ممكن أطرحها بشكل جماعي عشان مرة تانية نوصل رسالة إنه بيتنا مفتوح لكل أنواع الأسئلة ولكل أنواع الحوارات.
وأيضا يعني هذه برضو يعني النقطة اللي ممكن قد تكون يعني سواء للذكر لما نتكلم عن وصوله لمرحلة البلوغ والاحتلام، وأيضا للأنثى في يعني وقت الدورة. أنا أعتقد أول مرة ممكن تصير له، يعني أعتقد أنه لا يوجد أرعب شيء من هذه اللحظة إذا هو ما يعرف عنها شيء أبدا تماما.
صحيح صحيح مزبوط.
يعني يصير فيه هذا الـ 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 الخوف من أنه إيش هذا أصلا، وش ليش صار، ومين، يعني تبدأ الأسئلة الآن تخرج، وهو في 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 سابق الأوقات ما كان يناقشها، فلما يدري من يروح له ومن يناقشه ومن يأخذ منه المعلومة الصح.
بالضبط. وهذا الشيء اللي احنا عشان كذا نقول، يعني اول معلومه كمان هذه كمان ضروري ان احنا نقولها، يعني منظمه الصحه العالميه 2014 اعلنت انه سن البلوغ في الجيل الحالي نزل سنتين، يعني دروب داون، ولها اسباب كثيره، يعني بسبب اللحوم اللي تحقن بالهرمونات تعجل نموها، وبسبب انه يعني اطفالنا they are exposed، يعني بيتعرضوا لمواد إعلامية بتعجل فعلا في نموهم. فلازم نتوقع أنه أقول، يعني دائما نقول هذه الأهل أنه لا تنتظر يصير على مشارف خلاص البلوغ وأبدأ أحكي دي المعلومات، قبل ما تبدأ التغييرات في جسده من ظهور الشعر في مناطق معينة، من تغييرات في الصوت، من تغييرات في المزاج أو غيره، قبل ما توصل التغييرات لهذه المرحلة أنا أحكيها له، لأنه زي ما قلت أنه ما يصير عنده استغراب أو هلع. والكثير للأسف أستاذ أسامة أنهم يكرهوا نفسهم في ذي المرحلة، يعني مثلا بتظهر حبوب على وجههم، بيتغير رائحة العرق عندهم مثلا، في تغييرات تصير إذا هم ما فهموا ليش بتصير، هذا أول شيء، وكيف يقدروا يديروا هذه التغييرات بشكل صحي ويتعاملوا معها بشكل صحي، ممكن تعكس على السلف استيم عندهم، على الثقة بالنفس. وطبعا حندخل في دوامة البادي إيمج، نظرتهم لأجسادهم وغيرها. وأصلا هم في هذه المرحلة الثقة تبدأ، يعني بطبيعة ده النمو شوية تهتز، فتخيل هذا الولد ولا البنت اللي ما عندهم دي المعلومات تهتز أضعاف أضعاف ما تهتز عند غيرهم. فوجود هذه المعلومات مسبقة عندهم تخليهم يدخلوا على المرحلة هم متهيئين لها. يعني انت نفسك تخيل، انت لو رحت سافرت على مدينه وانت ما تعرف شيء عنها، ممكن شويه ترتبك وشويه تحس انه كان ممكن حتورط او ما تعرف تتصرف. كذلك نفس الشيء، هذه مرحله بيدخلوها اولادنا وبناتنا، لابد يكون عارف ابعادها، وابعادها من كل النواحي. يعني مثلا من ضمن الاشياء انه غضبكم ممكن يصير حاد فجاه، والزعل ممكن يصير حاد فجاه، وممكن تبكي بدون سبب أو على أسباب تافهة، ممكن فجأة تتحمس. فالأبس اند داونز في الفيلينجز هذه كمان مهم إنه نحن نحكي معاها مع أطفالنا وبناتنا وأولادنا، إنه وكيف تديرها، كيف تتعامل مع هذه المشاعر. هذا ترى كله في الأخير يدرج تحت المعرفة الجنسية. نقطة كمان تانية، إنه دائما الأهل مثلا يقول لك أوكي خلاص أنا هشرح للولد عن بلوغه هو، بس ما له داعي يعرف عن بلوغ البنات، والعكس إنه البنت تعرف عن بلوغها مو لازم تعرف. وهذا خطأ أيضا، لأنه مو بس عشان يعني يكون، يعني مثلا لو الولد عنده أخوات بالبيت، معرفته لهذه المعلومات ترفع ترى كثير من الحرج عن أخواته. لو مثلا شعرت بمغص ببطنها أي أثناء الدورة، مزاجها تغير، صار عندها نوبات بكاء، طب هذه كلها من أعراض قرب الدورة أو أثناء حدوثها، فهو يصير عنده فهم أوسع للطرف الآخر. وهذا هو الولد بكرة راح يكبر ويتزوج، فيصير أكثر احتواء لزوجته في هذه الأيام اللي تمر فيها، وحيكون أب لبنات. فيعني هذا يزيد الحساسية حتى العاطفية والاجتماعية يعني للأطراف كلها. كذلك البنت نفس الشيء، يعني ما تحرج أخوها لما يمر بمرحلة البلوغ، وبعد كده لما ممكن يتكرر عليه الاحتلام. فإحنا نجنبهم مواقف ممكن تكون مخجلة أو تأثر في ثقتهم في نفسهم أو غيره، فخلاص تصير هذه المعرفة مسبقة عندهم، فحتى يعني how they deal with it، كيف يتعامل معها أو يديروها، يكون أكثر نضج، يعني أكثر نضج وفهم. يعني
وهو أبسط الأشياء أصلا، حتى اللي يصير مثلا في رمضان، ممكن الولد الصغير يقول طيب ليش مثلا أخواتي ما صاموا، أو ليش أنه جالسين يشربون أو يأكلون قدامي، أو أنه يضطرون أنهم ما يمارسون أي شيء على أساس ما يسأل هو أنه ليش أنا ما صمت، أو ليش أنا مدلسة مضطرة أنه الوقت هذا ما أمارس العبادات عندي. فبرضو هذه صحيح بتجي بباله في النهاية، هو جالس يشوف.
صحيح صحيح، فإحنا نتلافى هذه الأشياء كلها.
وأيضا الموضوع هذا، يعني إحنا لما نتكلم عن الثقافة هذه أو المعرفة اللي أنا جالسين نتعامل معها بشكل كامل، مدى تأثيرها على حمايته من العالم الخارجي، من ناحية يعني النقطة الأساسية التحرشات الجنسية اللي تحصل له من قبل الآخرين.
والله شوف، أنا أعتقد يعني أنا يعني خلال ممارسة تقريبا 8 سنوات في العلاج النفسي، وكثير من الحالات تجيني تكون زي كذا، يا إما يكونوا بالغين وكبار ولكن مروا بخبرات جدا سيئة تحت مظلة اللي هي المشاكل الجنسية مثلا، إما تحرشات اعتداءات أو مفاهيم مغلوطة بنيت عندهم وأثرت في علاقتهم الزوجية وأثرت حتى على نظرتهم لنفسهم وللجنس الآخر بحياتهم. فدائما أنا أقول صمام الأمان لهذا النمو الجنسي عند أطفالنا وهذه المعرفة ولهذه الممارسات، صمام الأمان أنا أعتقد 2، المعرفة أنها توفر هذه المعرفة بلغة علمية وصحية وتربوية وبتدرج معين، والارتباط الآمن بين الطفل ووالديه، بين البنت والأب والولد مع أبوه وأمه. الارتباط الآمن يخلي حتى وقع المعلومة آمن عليهم. يعني أنا لو لنفرض أنا أب لا أتواجد عاطفيا مع بناتي، لاني قريب منهم، عبارة علاقتي عن أوامر وهم ينفذوها، أو أكون موجود الحاضر الغائب اللي جسمه موجود وجيبه موجود بس أنا ماني موجود معاهم، هذه المعلومات حتى لو حاولت أنقلها لأولادي أو بناتي، وحتى لو الأم نفس الشيء، لو الأم هي الحاضر الغائب يعني جسدها موجود ولكن عاطفيا ما هي موجودة مع أطفالها، ما في ذاك القرب العاطفي، حتى وقع المعلومة حيصير يعني مجرد معلومة تنعطى وخلاص، بس هي أكبر من معلومة، يعني هي أكثر من ذلك. وزغابة الارتباط الآمن العاطفي اللي هو secure attachment بينهم، لو الولد والبنت أثيرت عندهم تساؤلات أو تعرضوا لمشاهد أو سمعوا قصص من أصدقائهم أو حوادث صارت لأصحابهم أو صديقاتهم، ما حيقدروا يجوا يحكوهم مع الأب والأم. فالمعرفة الجنسية مش مجرد والله معلومات طرحت وخلاص، هي ممكن حتى قضايا تثار، هي ممكن خبرات يتعرضوا لها، فإحنا بدنا نكون جاهزين، عندنا الساحة الآمنة النفسية والعاطفية اللي تستقبل. لذلك أنا دائما أقول أنه أنا لا أستطيع كأم أن أنا أتحكم بالعالم الخارجي ولا بالإعلام، ومهما عملنا قيود ما رح نقدر نتحكم، لكن أنا أقدر أخرج بناتي وأولادي من بيتي، وحتى لو هم في وسط البيت وفتحوا هذا الإعلام، أنا عندي صمامين أمان بعد فضل الله وحمايته، الارتباط العاطفي الآمن secure attachment، ويمكن دكتور ياسر الدباغ حكى عنها عندك في حلقتك اللي هو أول 5 سنوات وكيف تبنى هذه العلاقة، وكمان والجانب الآخر اللي هي المعرفة، هذه المعرفة لما تطرح. فأنا مو بس أحمي من التحرشات، أنا أحمي كمان أستاذ أسامة من أي انحرافات جنسية للأسف ممكن تسير وما يدري الولد والبنت أنه هذه انحرافات أو هذه ممارسات ممكن حتى شرعا تكون محرمة، ويكبر الولد والبنت بيمارسوها وتعكس عليهم سلبا تجاه ذواتهم وحتى علاقاتهم الاجتماعية. فأنا من الضروري أحكي، ومن الضروري يعني توسع حواراتي. يعني أعطيك مثلا مثال، وهذه حالات مرت علي كثير، ولد مثلا صغير تعرض لتحرش جنسي في المدرسة من أصدقائه، دخلوا عليه في الحمام وحاولوا يتحرشوا فيه أو غيره، الأهل عادة يكتفوا هذا عيب وحرام ولا تسمح لأحد يمسكك في مكان عورتك، ويحسبوا أنه لهنا عملنا اللي علينا خلاص، أنا هنا فهمته. ترى على فكرة هذا ما يكفي، هذا مرة ما يكفي. ليش؟ لأنه وهذه مرت علي كثير حالات يا أستاذ أسامة، الضحية في يوم من الأيام صار هو الجاني. ليش؟ لأنه التحرش عادة لما يسير النسبة الأعظم منه يسير بشكل جدا لطيف، وهذه كل الحالات اللي عدت علي 80% تسير التحرشات مو بشكل كده إنه اعتداء وحشي وعنيف، لا، هذه ترى قلة من الحالات اللي مرت عليه، بالعادة بتصير بشكل جدا لطيف وآمن، فالطفل يشعر بمتعة أو يحس إنه والله هذا طب خالي، هذا عمي، هذا معلمي في المدرسة. للأسف مروا علي ناس من معلمين أو من الدائرة الاجتماعية القريبة، فهو يحس إنه أوكي وحاسس في شيء غلط، بس الملامسة لطيفة عكست بمتعة جسدية عندي، والطفل نعم يشعر بمتعة جسدية، وبعد كده يبدأ الطفل يسكت عليها ويدمن عليها، وبعد كده خلاص يبدأ أخوك ممكن يمارسها في غيره. لذلك هو مو بس مجرد والله لا تلمسني هذه ما تكفي، يعني لازم أحكي مع طفلي إنه كيف هذه المنطقة فيها أعصاب معينة وهذه الأعصاب، وأفصل معاه. وهذا التفصيل كثير من الناس يظن إن أنا أفتح عينه، وهو بالعكس تماما، أنا ما أفتح عينه، أنا أخليه يفهم، وإذا زاد فهمه زاد إدراكه وزاد حمايته لنفسه. فهذه من الضروري. يعني دائما أقول وسع الحوارات، لا تكتفوا بس بمجرد لا وما يصير وعيب وحرام، هذا لا يكفي ولا يشبع حتى كمان.
فهو الموضوع يعني إحنا كنا نتكلم عن يعني كذا باقة كاملة أو شيء كامل، إحنا ما نتكلم فقط على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي أو نتكلم عن إدخال وإخراج، لأن نتكلم عن أشياء جدا مختلفة. نتكلم عن طبيعة العلاقات بين يعني الذكر والأنثى، الزواج، الأمور، التغيرات اللي تحصل في الإنسان، الأشياء اللي ممكن يمر فيها الطفل الذكر سواء كان الأنثى. نتكلم عن شيء كامل، ما هو شيء واحد فقط، بحيث أنك أنت الآن لما أيضا تبين له طبيعة هذه العلاقة وأهمية هذه العلاقة، احتياجها الجسدي والعاطفي وكل هذه الأمور. لأنه يعني إحنا لما نتكلم عن الإعلام الغربي بالذات، إحنا مستحيل يمكن تجد فيلم أو مسلسل بدون هذه العلاقات، صعب جدا أصلا طبعا تجد هذه الأفلام. فكيف أنه أنت تتكلم عن واحد يشوف كل أسبوع فيلم أو يتابع كل أسبوع حلقة وتشوف هذه العلاقات وتبغاه يعني يخلي هذا المشهد يمر ولا كأنه صار شيء، وهذا من المستحيل أنه يمر بدون أي شيء.
صحيح. فتخيل لو أولادنا صفحة بيضة، فرشور هذه هي المشاهد اللي حتشكل عندهم المفاهيم، وهذا فعلا اللي صار. يعني أنا مرت علي حالات يعني بنات أولاد في سن صغير بيمارسوا علاقات يعني جنسية كاملة بين بعضهم، هم أصدقاء وعوائلهم محافظة، وتكون والسبب أنه مفهوم الحدود بين العلاقات ما عمره انطرح بتفاصيل جسدية وعاطفية واجتماعية، وإنه هذه المعلومات ما عمرها طرحت. فلما تيجي تنطرح يعني من أصدقاء، هو حياخد من الصديق هذا اللي يحبه واللي قريب منه واللي يعني بيخاف عليه ونبيل وشهم وواقف معه، فياخد المعلومات وكأنها هي المعلومات الصح. فيعني وللأسف ما بيعرف إنهم هم يعني تعدوا حدود يعني عظيمة، يعني حتى حدود الله يعني. وهذه أنا صدمت لما مرت علي، مش حالة ولا كثير. يعني بعض الحالات مثلا تجي بنت عمرها 15-16 تقول طب إحنا طرفين راضين إنه إحنا يعني إنه إحنا نمارس هذه العلاقة، هو راضي وأنا راضية. أنت متخيل؟ طب مين شكل عندها هذه الفكرة؟ مين قال لها إنه إذا أنت رضيت أنت الطرفين فتصير حلال؟ فتيجي تلاقي فيه غياب رهيب في الحدود بين العلاقات، وهذه لابد تفصل وتفصل بكل حدود. عشان كده دائما أقول كونوا أنتوا المصدر الآمن، وحتى لو الحوار صعب يعني للأب تجاه بناته أو الأم تجاه بناته أو أولاده، على صعوبته وعلى احتياجه. نعم أنت أشرحي وأحكي، وخاصة المراحل الصعبة هذه الحساسة اللي فعلا تصير فيه انجذابات عاطفية وانجذابات اجتماعية ومحاولة إثبات الذات، وجزء كبير منها الإعلام يوصل لك أنه إثبات الذات من خلال جسدك وما يظهر من جسدك. طب هذه كلها يعني كم كبير من المعرفة والتربية اللي احنا بحاجة إلى رعايتها من خلال طرح هذه الحوارات العميقة بيننا وبين أطفالنا والواسعة والمتكررة ورعايتها كمان. فهذه جدا ضرورية.
وهو أصلا حتى يعني أنا أتكلم يعني الفترة يعني في هذا الوقت اللي إحنا نعيش فيه، بطبيعة الحال في سنوات ماضية كان ممكن الفيلم بالذات أنت ممكن تشوفه في السينما فقط، ممكن أنه في التلفزيون والكل جالس يتابع مع بعض، والتلفزيون شايل بعض اللقطات ومخلي بعض اللقطات أو أي كان. الآن باشتراك قيمته يمكن $5 أنت تدخل على مكتبة بشكل قانوني، ومكتبة لا تنتهي من الأفلام والمسلسلات، ويعني والحاجز اللي يمنعك من مشاهدة هذه المكتبة يمكن بس سؤال هل أنت فوق 18 ولا أقل 18، فإذا حطيت يس بتروح، حطيت يعني ما في شيء يمنعك أصلا أنك تشوف هذه الأشياء. ففي السابق أنت تقول أوكي لا أنا أقدر أتحكم فيهم، أنا أقدر أشيل مثلا كذا أسوي كذا، الآن ما هو بسهولة المنع اللي أنت كنت تعتقد أنه أنا عشت ما صار لي شيء فخلاص مفروض 2020 يعيشون نفس ما أنا عشت.
ايوه وهذا للاسف اللي كثير من الاهل يقول احنا عشنا وتربينا وما سلنا شيء. بس معليش يعني الامام علي يعني رضي الله عنه كان يقول يعني من الظلم ان احنا نربي ابنائنا على ما تربينا عليه، لأنهم خلقوا في زمان غير زماننا، وزي ما بالضبط حضرتك تفضلت يعني إحنا زماننا مختلف عنهم. وفي أهل يعني ردة فعل عكسية، لأنه شايف أن أولاده بتربى في زمن ما يشبه زمنه، فطول الوقت يسخط على زمن أولاده، يعني والله إحنا زمان الطيبين وإحنا كنا، أنتوا والله أنتوا جيلكم، ويفضل بس طول الوقت صاخط وناقد على هذا الزمن. بينما يعني هذه سنة الله، يعني هذه سنة الله في البشر، الأجيال تتغير ومتطلبات الحياة تتغير. وأنا أعتقد هذه ردة فعل للأب والأم اللي عندهم هلع من عدم قدرتهم على مواكبة هذا الزمن، وعدم توفر الأدوات عندهم، أدوات الحوار أو المعرفة أو غيره. فما هو عيب وما هو غلط إن أنا مهما كبرت أضل أستزيد وأتعلم، وكيف أنقل هذه المعرفة، وكيف أوسع حواري، وكيف أجرئ نفسي إن أنا أحكي مع أولادي وبناتي عن هذه الحوارات.
وهو يعني أحس دائما، يعني حتى الآن في النقاش أحس أنه دائما نرجع لأهمية هذه العلاقة ما بين الطفل وأمه وبين الطفل وأبيه، بحيث أنه وجود هذه المساحة، إحنا ما نتكلم فقط أنه موضوع المعرفة الجنسية، لا، كل الأشياء اللي تحصل حوله، لو أنت عندك هذه المساحة، لو عندك هذه الأداة، لو عندك طريقة النقاش، أخذ المعلومات، الاستماع، التفاصيل اللي تحصل هذه، أنت ما راح تشيل هم متى أنا أتكلم عن المعرفة الجنسية، ما راح تشيل هم متى المفروض يصير هذا الشيء، لأنك أنت لا تزال هذه العلاقة والحوار مفتوح وطريقة نقاشك وأخذك، فمو مثل أنك لا تتعامل معها أنه خلاص هو لازم في يوم واحد أنا لازم أجلس معاه أشرح له كل شيء، نقفل الباب نتكلم بعدين هو يمشي، لا، هي ما تكون بالطريقة هذه يعني.
صحيح صحيح، فعلا فعلا. لذلك أنا يعني أنا أؤمن جدا يعني ببناء العلاقة الآمنة العاطفية اللي تبدأ من أوائل أيام الطفل، التواصل البصري، اللمسات الجسدية الحانية، التواجد العاطفي. وهذا سبحان الله، يعني أنا أقول لأهل كثير، أهل تويتر إنه كيف ترى والله ببلاش، يعني ما تتطلب منك درجة علمية، ولا إنك تكون أب وأم غني ودخلك المادي عالي، ولا إنه يكون في مدارس عالمية، ما يتطلب كل شيء، يتطلب حضور عاطفي كامل، وحضور عاطفي بكل أنواع العاطفة اللي إحنا نمر فيها، حتى لو كنا مجهدين محبطين أو حزينين أو غاضبين، هذا التواجد العاطفي لابد يكون فيه، مش العلاقة تصير عبارة عن أوامر ونفذوها عشان تأخذوا رضاي وتسمعوا الكلام وتصيروا كويسين وديك الساعة أعطيكم حب المشروط. ففعلا زي ما تفضلت، يعني هذه العلاقة إذا توفرت كل أنواع الحوارات كلها، وأقحم فيها كل أنواع الحوارات، حوارات ممكن في الذات الإلهية، الآن صرنا نسمع كثير من الأهالي واجهوا هذا التحدي إنه حوارات مثلا في يعني عن قضايا دينية، قضايا، فلا بد تصير هذه الساحة الآمنة داخل البيت، فهي تكون الحاضنة، لأنه 100% راح تشبع من برا، وبرا المصادر ما هي ناضجة أبدا.
طيب أنا بدي أعرف تأثير عدم المعرفة على الصحة النفسية لدى الطفل وقت بلوغه،
تأثر صراحة كثير، وهذه كثير برضو شفناها. يعني أول شيء التغييرات اللي تحدث ما هي تغييرات بسيطة على صعيد الجسد مثلا، ففي كثير من البنات مثلا تبدأ أول شيء، والأولاد يبدأ مثلا ما يحب جسمه، يلاقي تغييرات تسير مثلا في رائحة الجسم، الحبوب، نوعية الشعر، بعض البنات تبدأ يختلف أو الأولاد أو غيره. البنات مرات يبدأوا يخجلوا أنه جسمها بدأ يتغير، في مناطق تبدأ تكبر أكثر فتبدأ تخجل. إذا أنا ما حكيت بالتالي أنا حتى ما عملت، إحنا دائما نقول التربية الجنسية هي عبارة عن معرفة ورعاية، يعني أنا أقدم المعرفة وأرعاها، يعني مثلا يعني في مناطق حتكبر في جسمك مثلا صدرك، محيط الخصر أو غيره، إذا أنا كمان لازم أساعد بنتي إيش الملابس الملائمة، كيف تخفف مثلا الأولاد والبنات مثلا في مناطق في جسمهم ممكن تألمهم أو توجعهم نظرا للنمو السريع اللي يصير فيه، كيف أنا أعرفهم مثلا على بعض الأشياء البسيطة، كمادات موية دافية، منشفة دافية أو غيره، هذه الأشياء بسيطة تحسسهم أنه هذا تغيير أولا طبيعي، أنا أقدر أتعامل مع هذا التغيير، مو أكرهه، مو أتمنى أنه يريته ما صار فيه. التغيير جزء كبير أيضا من البلوغ اللي هو الثورة الهرمونية اللي تصير في جسدهم، بالتالي تؤثر على مشاعرهم، على رؤيتهم للحياة، يعني حتى كيف تفسيرهم للأحداث اللي يصير يتأثر بشكل كبير. فتخيل لو البنت والولد دخلوا هذا الإعصار الهرموني والعاطفي والفكري وهو مو فاهم ليش بيصير، أول ردة فعل أو أول صوت يسمعه something is wrong with me، شيء غلط فيه، ليش أنا بحس بكده؟ وبعدين حاجة تانية، المصيبة الأكبر لما الأهل ما يفهموا إنه هذه التغييرات تصير، فالأطفال أو بناتنا أولادنا مروا بمرحلة حساسة عاطفية، فيصير بس يخاصموهم، إيش بك منفسن، برافع صوتك، إيش بك من تطايق أحد، إيش بك كل شوية تدخل غرفة وتقعدي فيها، ما حد عاجبك، فيصير إحنا كمان نزيد العبء عليهم. فمو أنت بس كاره نفسك لأنك بتصير عليك تغيير، إحنا حتى كارهين دي التغييرات اللي تصير عليك. وهذا يعني أنا أعرف أنه في الأخير حسن نية من الأهل وجهل أيضا. فأنت بتخيل كيف الصحة النفسية راح تتأثر، أنه أنا بيصير فيه شيء غلط بينما هو بيولوجيا وسيكولوجيا ما هو غلط، ولكن أنت تحتاج فقط لزيادة أدوات عشان تديره صح، مو تخفيه كمان. لا يمكن إخفاء الأبس أند داونز في هذه المرحلة في العواطف عند الأولاد والبنات، لا يمكن، لكن ما يمكن هو إدارتها بشكل صحي. يعني يمكن كيف أن أنا أعلمهم، أبدأ أعرفهم على مثلا الرياضة بأنواعها، الجورنالينج كيف لمن يكتبوا، أعرفهم على جروبات دعم. والله لو دخل الولد والبنت مثلا في طور شديد مثلا من التغييرات أثرت على صحتهم النفسية، أو بدأ يحس أنه أصحابه تغيروا عليه، لا يمنع أن أنا أودي عند أخصائي نفسي يحكي معي، يمكن خجلان يحكي معي، أنا أمي وأبوي يمكن شايل همي لا أزعل، أو أنا أبو تخصصي هندسة ما أعرف كيف أديله أدوات في إدارة العاطفة أو غيره، ما هو تخصصي ما درسته، فلا يمنع أن أنا أستعين بمتخصص مثلا في إدارة الغضب أو غيره. فهذه المرحلة حساسة، عدم إدارتها أو إدراكنا أو تفهيمنا أو شرحنا لها لأولادنا وبناتنا حيؤثر في الصحة النفسية، وهذا منعطف ترى، يعني هذا منعطف في النمو، فإذا ما مر بسلام لعله هذا المنعطف يعني ما بدي أقول ينحرف، بس لعله ينحط على محك يأثر فيهم حتى لما يكبروا، يعني حتى إلى أن يكبروا. وهذه كثير شفناها، يعني شفنا ناس يجونا مثلا بالإرشاد والعلاج النفسي في 60 من العمر، في 40، وفي يعني في 50، في عندهم بقايا من هذه المرحلة، يعني في عندهم بقايا نفسية، لأنه ما مرت الطفولة عليهم بشكل آمن، مرت مرحلة المراهقة وكانت عسيرة عليهم وعلى أهاليهم، وأهاليهم ما عرفوا يحتوهم فيها، وتبنت عليها من بعدها أحداث حياتهم، يعني تعاملهم وقيس على كده، فخلاص يوصلوا العمر يصيروا مثقلين بأعباء، يعني نسميها unfinished business، يعني ملفات مفتوحة من ذاك الزمن مجهدة عليهم، فأثرت على صحتهم النفسية سواء في ذاك العمر أو حتى ما بعده بسنين.
أيوة، يكون يعني هذه الإشكالية أنه تراكم هذه الأشياء، وتكلم عن سنوات، يعني ما تتكلم عن أيام أو أسابيع أو أشهر، لا سنوات، هو مو عارف يتعامل مع هذه المشاعر، مو عارف إيش جالس يصير له، مو عارف إيش التغييرات اللي ممكن تحصل له. وجزء مهم يمكن يفتقده الآن المواضيع اللي هي تؤثر بشكل أو بآخر على حياته، اللي هي الأمور الجنسية وكيف تأثيرها وحديث الناس عنها وتويتر وإنستغرام والصور، فكمية يعني مدخلات مهولة، يمكن حتى الشخص اللي لديه المعرفة والخبرة أنه يتعامل معها بنفسه ما يستطيع يتعامل معها، فما بالك بشخص لا توجد لديه أي خبرة سابقة ما عدا الأشياء هذه اللي شافها وفجأة يعني طلعت عليه، ويعني زي اللي صار فيها خلاص كل المعلومات جتوا في وقت واحد ولا عارف يتعامل معها، فعاد يدخل بأشكال وأنواع من التغيرات النفسية حتى من الانحرافات وغيرها اللي بإمكانك تتجنبها في حديثك ونقاشك وحوارك السابق.
صحيح صحيح.
طيب الآن في شيء بس ممكن حما يعني ما هو بالسهولة أنه يعني نختصره، لكن هل أنا أستطيع معرفة أنه إذا طفلي مر بتجربة لتحرش جنسي حصل له خارج البيت أو في البيت أو حتى في مكان، هل في علامات أقدر أنا أعرف أنه هذا الشيء صار؟
أيوة ممكن، والأسهل لمن يكون التحرش صار بشكل ما هو لطيف، وللأسف هو النسبة الأقل، يعني هذا كمان هذا يعني يؤلمني أني أقوله، لكن هذه هي الحقيقة، يعني معظم الاعتداءات أو التحرشات الجنسية لما تسير النسبة الأعظم تسير بشكل لطيف جدا ومتدرج، لكن إذا صار هذه أحكي عليها دحين، بس خلينا نقول هذه الأسهل، أنه لو صار اعتداء أو تحرش على الطفل في علامات كثير، مثلا ممكن يعني أقوى العلامات، يعني بعيد الشر عن الأولاد، بس إذا صار اعتداء كامل أو عنيف على الطفل ممكن نفس المنطقة الخاصة نلاقي فيها احمرار أو التهاب، أو مثلا وانت بكرامة دم يكون موجود في ذاك المكان، أو للأسف الأولاد مثلا يكون يعني وانت بكرامة برد التبرز يصير عندهم أكثر، خاصة إذا صار اعتداء شديد وهو صغير الطفل. ممكن يصير عندهم هم الأطفال ملامسة لهذه المناطق، لأنه هي تلامست فمرة تانية نقول لها there is a physical sensation، في شعور جسدي والطفل ممكن يستمتع بهذا الشعور، فخلاص غاب الجاني فالطفل يرجع يعيد نفس الشعور هذا على نفسه، فممكن الطفل هو يبدأ يمسك يعني أو يغيب عن الأنظار ويدخل في غرفته أو كده أو يمارس مثلا، إحنا بين قوسين ممكن نسميها عادة سرية يعني، أو إنه بيمارس هذه السلوكيات. ممكن يكون الطفل يخاف يروح مكان معين، يعني مثلا لو نفرض البنت إلا خلينا نقول إلا تحرش فيها ولد الجيران مثلا، فالبنت خلاص ما عاد بتروح بيت الجيران، هاي تلعب مع بنات الجيران لأنه الأخ مثلا هو اللي اعتدى فيها، ما بروح أو ما بأنزل. أو للأسف مثلا يكون العم أو الجد أو الخال فالبنت خاف تروح، أو الولد يخاف أو يبكي، يصير فيه avoidance يعني يبدأ ما يبي يروح، يبي يتجنب أشخاص أو أماكن، أو يتجنب أشكال ناس معينة مثلا إذا صار الاعتداء مثلا من جنسية معينة، فيصير عنده خوف من هذه الجنسية أو من هذا العمر أو من هذا الشكل، وهذا الخوف ما كان موجود قبل. يسرح الطفل، ممكن نلاقيه يسرح كثير، يصير عنده مخاوف، ممكن أحلام، كوابيس، عنده مشاعر خوف غير مبررة فجأة تظهر وما كانت موجودة. أو يبدأ الطفل يصير عنده اهتمام زائد عن الأمور الجنسية ما كانت موجودة قبل، يبدأ يسأل أسئلة نحس أنه ما قد سبق سأل الطفل هذا السؤال وما في أي داعي أنه هو يسأله. فهنا إحنا ممكن نقول لعله تعرض برضو، أحد حكى معاه شيء أو مارس معاه شيء. ففي هذه العلامات ممكن تخلينا نعرف أن الطفل تعرض أو لا. التحرش اللطيف للأسف هذا اللي ممكن كثير من الأهل اكتشفوه بعد فترة، بس دائما مرة تانية نرجع لصمام الأمان الأول secure attachment. إذا بيني وبين طفلي علاقة يعني آمن نوعا ما، إذا بيني وبينه quality time يعني وقت بجودة عالية أقضي، يعني إذا أنا أخصص دائما مثلا ساعة في الأسبوع أنا ولدي دائما نطلع نمشي، ولا أنا وبنتي أو غيري، وفي دائما حوارات كثيرة، لعله يطرح هذا الاعتداء من خلال كلامه. فممكن من هنا نعرف. أو لما يصير في عند الطفل اهتمام بشخص معين، يعني مثلا خلينا نقول واحد من أولاد العيلة هو اللي بيعتدي بشكل لطيف، نلاقي أنه والله الطفل مرة يهتم بهذا الشخص للأسف، خاصة إذا كان الاعتداء لطيف، يحبه، بتجيله هدايا، ما نعرفين من فين بتجيله دي الهدايا، والله مثلا فلان الفلاني هو اللي يجيب لي الهدايا، هو اللي بيلعبني، هو اللي بيمشيني، اهتمام زايد. أنا هنا ما بدي أخوف الأهل ولا أقول لهم خونوا كل الناس، لكن الحرص واجب. هنا ديك الساعة نحاول نحرص، أوكي إيش بتسوي مع بعض، لما تدخل معاه في الغرفة إيش بيصير، ممكن من جد بيلعب معه، ممكن لا للأسف بيكون في اعتداءات يعني. نشوف الطفل إيش بيتفرج، لأنه مرات لما تصير الاعتداءات اللطيفة يعرف الطفل أو يوروه مشاهد، عادة للأسف هذا اللي يصير، يبدأ الاعتداء غير ملموس بعدين ملموس. الغير ملموس أنه يفرج صور أو يفرج فيديوهات يقول شايف كيف يسووهم مرة مبسوطين، تعال نسوي زيهم، أو مثلا أنه بس اللي يحبوا بعض يسووا هذه الحركة وأنا مرة أحبك فتعال نسوي الحركة دي، بس اللي يحبوا بعض، اللي ما يحبوك ما حيسوى معك. فهنا مرة مهم أنه إحنا لازم نتأكد. الشيء الثاني لازم نكرر دائما الأطفال ما في أسرار، وإنه ما في أسرار أبداً بين الوالدين، لأنه عادة هم يحبسوها كأسرار، خاصة إذا كان اللي يعتدي قريب ويحبه ويبين لأنه هذا سير بيني وبينك يعني. طبعاً ممكن عشان كثير من الأهل للأسف يجوا عندهم تأنيب ضمير جداً شديد، اكتشف مثلاً إنه والله جد البنت هو اللي كان يعتدي عليها سنوات والأم اكتشفت إلا بعد 5 سنين. هذه أنا كثير مرت علي. هنا أقول لا تلومي نفسك، إذا قدمتي أفضل ما عندك، إذا عليتي كل أبراج المراقبة عندك، إذا قربتي، إذا صارت بعض الحالات exception إيوه ممكن يستمر الاعتداء وما ندري للأسف يعني، لكن عززوا التقارب بينكم وبين أبنائكم، عززوا الحوارات بشكل مطور لأنه ممكن تظهر في الحوارات.
هو إحنا يعني في البودكاست في عندنا حلقة لأحد لحد واحدة من البنات التحرش يعني من كان لمدة 15 سنة مستمرة من أحد الأقارب. طبعا هذا القريب هو اللي كان يوديها للمدرسة، وكانت تظهر كل العلامات اللي أنت ذكرتيها، كانت ترفض أن تشوفها، كان يجيب لها هدايا، كان هو مهتم فيها بشكل أكثر من غيرها، وكانت فجأة تغضب، فجأة تزعل، فجأة تبكي في المدرسة، في البيت، يعني إلى أن بدأوا يقولون طيب يعني ليش أنت هذا قريبك أو هذا خالك أو هذا ليش أنت جلست تخافين منه يعني. فاستمر الوضع إلى يعني سنوات طويلة، وما كانت هذه، وهنا المشكلة أنه أنت ما تعامل الطفل على أنه خلاص هو بكى بكى أو هو ضحك ضحك أو هو، لا، انتبه له هذه الأشياء وهذه التغيرات اللي تمر فيه وهذه الأشياء اللي تحصل له. ويعني وللأسف الإحصائيات والأرقام تقول أنه التحرش يكون من القريب أكثر من البعيد.
فعلاً يعني. فعلاً 90، أنا عني شخصين 90% من الحالات اللي مرت علي بالعيادة من الدائرة القريبة جداً جداً، يعني من فوق ما تتخيل.
إيه بالضبط، هي الدراسات كلها أصلاً تثبت هذا الشيء، يعني حتى يعني حتى أنت إذا ما تعرف هذا الشيء، كل الدراسات والأبحاث، المعتدي والمتحرش هو من الدائرة القريبة وليس من الدائرة البعيدة. ولكن مثل ما ذكرتي أنت، ما وإحنا في الكلام هذا ما نقول إنه أنتم خلاص يكون عندكم يعني حماية زائدة وتصيرونكم، لكن حذر والحرص واجب في المراحل هذه.
أكيد أكيد مزبوط.
طبعاً في موضوع المواضيع هذه، يعني أكيد أنه في كثير من الناس ممكن بيحتاج أنه مثلاً شيء مكتوب، أو مثل ما ذكرتي أنت في عندك كتاب إن شاء الله راح يكون قريب، والدورات أو الأشياء هذه، فبرضو ودنا أنه إذا مثلاً فيه مصادر، في معلومات، في تفاصيل أكثر، بحيث أنه الناس ممكن يرجعون لها وتحسين أنها ممكن يستفيدون منها، ممكن تذكرها لنا يعني للأشخاص اللي يسمعون.
والله يعني يعني أنا دائما أقول اطلاع على المكتبة العربية جدا محدود، لكن حتى يعني حتى الآن بحثي عن مصادر عربية حقيقي ما وجدت، وموجود بس قديم بلغة لا تلائم هذا الجيل ومكتوبة بلغة كبيرة. مثلا عندك تحفة العروس مثلا، هذه من أحد الكتب اللي خلاص يعني ما عاد تصلح إنه الواحد مثلا يستخدمها. بعض الكتب موجود فيها ولكن معلومات كده واسعة يعني ما تفصل، وهذا هو حقيقي كان الدافع إن أنا أكتب هذا. الأول شيء كنت يعني أقدم دورة، وبعدين لقيت إنه هو لابد يوثق. ليش؟ لأنه كنت أقدم الدورة، كنت أقدم المعلومات بالتدريج والكيفية، لكن إحنا نحتاج إلى صور مرات، خاصة العمر الصغير، يعني أنت محتاج توري صور وكده. فهذه كانت يعني missing piece صراحة عندنا، إنه أنا من فين أجيب الصور، وما نبغى نجيب صور حقيقية في حرج، طب صور كرتونية. نلاقي الكتب الأجنبية مليان، يعني أنا لو أدلك على كتب يعني غير عربية مليان، لكن حقيقي نفتقد فيها الحس الحساسية الثقافية في الموضوع. بعض المعلومات زي ما قلت لك تكون ما تلائم ثقافتنا أو غيره. ما أعرف يعني في بعض الكتب، ولكن خلينا نقول يعني مثلا عندك مجموعة لمنظمة لأنك إنسان، اسم المجموعة اسمها كرمني، فهي مخصصة للعمر الصغير، قصص يعني أنه كيف هذا جسدك وكيف تحمي هذا الجسد. أستاذة هند خليفة كمان لها كتاب أو قصة لا تلمسني، والأسرار الممنوعة والغير ممنوعة، أنه بحيث أنه لو الطفل يعني هي عبارة عن قصة أعتقد أنه ما يتعرض الطفل، أنه لو تعرض والشخص المعتدي قال له هذا السر، أنه كيف أنت تكسر هذا السر وهذا ما المفروض يكون سر. ففي بعض يعني في بعض القصص نعم إلا موجودة، لكن يعني مراجع كاملة حقيقة حتى الآن حد علمي ما أعرف يعني، أو ما مو ما أعرف، ما مر علي صراحة.
وهنا وفي خيار يعني للناس اللي مثلاً يعتقد أنه مثلا طفل مر بشيء، أو يعتقد أنه ما عنده القدرة أنه يناقش هذه الأشياء، أو يعني لأي سبب إن كان بإمكانه يستعيبه مختص يسأله ويستشيره، لو كانت يعني مثل ما ذكرت أنه المراجع والأشياء ما هي موجودة، على الأقل في عندنا مختصين يعرفون وعندهم الخبرة الكافية كيف أنهم يعرفون هذه التفاصيل. لأنك معرفة هذه المشاكل ومعرفة هذه القضايا ومعرفة هذه الثقافة في مرحلة مبكرة طبعا ما بيكون أفضل لما يكون بعد سنوات، ولا في وقت يعني متأخر، لكن كلما كان اهتمامك ورغبتك في إيجاد نوع من الحماية، نوع من الحل في وقت مبكر، فهو أفضل لك.
أكيد طبعا أكيد.
الله يعطيك العافية دكتورة.
ويعافيك أستاذ أسامة، الله يعطيك العافية.
أنا أشكر لك وقتك والله.
الله يسلمك يا رب. بالعكس يعني حق واجب، وشكرا جزيلا مرة تانية على الاستضافة، والله يبارك فيك وفي جهودك في هذا الكاست الجميل.
الله يعطيك العافية. الله يسلمك. في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
والله لا يعني، بس يعني يمكن كل اللي قلناه وذكرناه مرة تانية، أنا يعني أنا أشارك حقيقي يعني مشاعر وفكر كل أب وأم إنه هذا شيء مرة صعب وحساس. ندرك تماما مدى حساسية وصعوبة، لكن مرة تانية دائما أذكر إنه يعني إذا ما كنا إحنا المصدر الأول والآمن لأطفالنا، غيرنا حيلعب هذا الدور.
وأيضا لك دكتورة في سلسلة يعني في سلسلة تكلمتي عن كذا موضوع في اليوتيوب، وأيضا البودكاست أعتقد أنه تكلمتي عندك في البودكاست في مواضيع مشابهة. أيوة. فبرضو يعني في عندنا مصدر إن شاء الله موجود، ممكن الناس يرجعوا
إن شاء الله. يعني أجتهد حقيقي لأني أعرف إنه هذه ثغرة، يعني أنا حتى لما حكيت يعني عن هذه المواضيع ولما صممت الدورة والآن الكتاب، يعني أقول لهم أتمنى إني في مواضيع أخرى، لكن للأسف مرات نضطر نسد هذه الثغرة، يعني خاصة مثلا فيما يخص المثلية الجنسية وغيرها من المواضيع الأكثر حساسية. يعني فإحنا بحاجة لسد هذه الثغرة، وأتمنى لو في جهود مشتركة أيضا من زملاء لنا في الساحة إنه نتعرف على بعض أكثر، لأنه إحنا فعلا بحاجة لجهود يعني جماعية وجمعية يعني في هذا المجال.
بإذن الله. شكرا. شكرا لك دكتورة.
العفو. شكرا لك.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام جيفان وكنتم